بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتكلم عن الأخلاق وفضائل الأخلاق في الإسلام، وفي هذه المحاضرة سنتكلم عن بعض الأخلاق الإسلامية التي حث عليها الإسلام. أول خلق أيها الإخوة خلق الصدق. خلق الصدق أيها الإخوة من الأخلاق الإسلامية الأصيلة، لأنه لا يجتمع كذب وإيمان، لأن الصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق، ويعتبر أعظم زينة يتزين بها الإنسان في حياته بعد الإيمان. ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى بين التقوى والصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق أيها الإخوة خلق ملازم للأنبياء، ويستحيل على الأنبياء الكذب، وقد مدح الله عز وجل الأنبياء بالصدق فقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصفة الصدق كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، وكان مشهورا صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة تحث على الصدق. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والصدق أيها الإخوة طمأنينة وثبات، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، رواه الترمذي. بل لا يجوز للإنسان حتى مازحا أن يكذب. فعن بهز بن حكيم رحمة الله عليه قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. رواه الترمذي وغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد. بل بالصدق أيها الإخوة يبلغ الإنسان منزلة الشهداء وإن لم يقتل في المعركة وقتل على فراشه، إذا صدق النية وبالنية الصادقة. فعن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. كذلك أيها الإخوة، يبلغ الإنسان مبلغا عظيما ويأخذ من الأجر الدرجات العظيمة إذا صدق النية، كما في حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ننتقل إلى خلق آخر، وهو خلق الوفاء. الوفاء أيها الإخوة أن يلتزم الإنسان بالعهود والوعود والواجبات، وعكس الوفاء الغدر والخيانة. والوفاء صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، فليس هناك أوفى ولا أصدق في إنجازه من وعده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد. بل كان الوفاء من خلقه صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة رضي الله عنها فأطنب في الثناء عليها، فأدركتني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قال: فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أرى تغير عنده أو عند شيء قط، إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. وفي ألفاظ كثيرة للحديث، الحديث أصله في الصحيحين أو في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء حتى مع الكفار. فلما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا مهموما بسبب إعراض أهلها عن دعوته وما ألحقوه من الأذى به صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يدخل مكة، يرجع إلى مكة، فلم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يدخلها كما خرج منها، وإنما فضل أن يدخل في جوار بعض رجالها، فقبل المطعم ابن عدي أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، فجمع قبيلته ولبسوا دروعهم وأخذوا سلاحهم، وأعلن المطعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم في جواره، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم وطاف بالكعبة وصلى ركعتين، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام الدولة. وفي غزوة بدر انتصر المسلمون ووقع في الأسر عدد لا بأس به من المشركين. انظر الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاء منه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجازيه على فعلته أنه أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لو كان المطعم بن عدي حي لتركتهم له بدون مقابل. هذا يدل على الوفاء منه صلى الله عليه وسلم. بل أيها الإخوة، حتى المشركين كانوا يعرفون الوفاء، على شركهم يعرفون الوفاء، وللأسف الشديد نحن ابتعدنا جدا عن الوفاء. ربما نصادق الإنسان سنة وعشر سنوات وعشرين سنة، نأكل معه ونشرب معه، فما يعني يخطئ الإنسان معه خطأ بسيطا، وربما بدون خطأ فيقلب له ظهر المجن ويبدأ يطعن فيه ويسب فيه ويشتم فيه. ولهذا انظر إلى هذه القصة، جاء رجل مشرك لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية، وهو عروة بن مسعود الثقفي الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه. لقد قال لرسول الله بعد كلام طويل: فوالله إني لأرى وجوها، عن الصحابة بيقول إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرد على عروة بن مسعود: امصص بذر اللات، نحن نفر عنه وندعه. فيقول عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ من هذا الذي يقول لي هذا الكلام؟ فقال أبو بكر: ماذا يقول عروة بن مسعود وهو مشرك ويقول له كلاما شديدا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كلام شديد لعروة، فماذا يقول هذا المشرك لأبي بكر الصديق؟ يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني هذا عروة بن مسعود حافظ لأبي بكر الصديق يد قدمها أبو بكر الصديق لعروة، فلا يريد أن يرد عليه لأنه قد أسدى له معروفا في السابق. حتى المشركين أيها الإخوة كان عندهم الوفاء. خلق التواضع، وهو خفض الجناح، أي التعامل مع الناس بلين ورقة. وقيل التواضع الاستسلام للحق وقبوله من أي إنسان، وعكس التواضع الكبر، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. رواه الإمام مسلم. ومعنى بطر الحق أي لا يقبل الحق، وغمط الناس أي ظلم الناس وعدم إعطائهم حقهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. رواه الإمام أحمد. وعن عياض بن حمار قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ملؤها التواضع، فانظر إلى عائشة كيف تصف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. سئلت رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحب أن يقوم إليه أحد. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهته لذلك. والآن نحن أيها الإخوة، يعني إذا سلمنا على بعض الناس ونحن جلوس ربما يعني لا يسلم علينا مرة ثانية تكبرا، أو لعدم معرفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر ابن الخطاب على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال ذهب، لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. قال فنظرت إلى جبريل، يعني يستشيره، قال فأشار إلي أن ضع نفسك، قال فقلت نبيا عبدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه أبو يعلى. وإن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أيضا رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله، مخطب الجمعة أو خطبة أخرى، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم بعد ذلك أتى خطبته فأتم آخرها. من تواضعه صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يطلب منه أن يعلمه وهو على المنبر، فيترك المنبر، يترك الخطبة، ثم يجلس مع هذا الإنسان فيعلمه، ثم يرجع إلى خطبته صلى الله عليه وسلم. ننتقل أيها الإخوة إلى خلق فقدناه للأسف الشديد، بل أخص المسلمين من دعاة قد فقدوه أو يجهلوه أو يؤولوه للأسف، خلق الستر. الستر، والستر أيها الإخوة هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس. تشوف الإنسان على معصية وبتستر عليه ولا تفضحه. الآن إحنا بالعكس للأسف الشديد بنشوف الإنسان على إيمان وعلى طاعة، ابحث له عن معاصي، وابحث له عن أخطاء، وابحث له في أشرطته عن كذا، وابحث له في كتبه عن كذا حتى نفضحه. هذا خلق الإسلام؟ هذا خلق ديننا؟ حتى لو رأيته على معصية الأصل أن تستره، مش تنقب له عن أخطائه لتفضحه ولتتهمه بتهم باطلة أو تلصق له تهم هو لم يقل بها. خلق الستر أيها الإخوة، خلق الستر، الستر هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم. والستر أيها الإخوة خلق رفيع، والله فعلا خلق رفيع. ما أحوج الأمة إليه، الكل يحتاجه، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. الستر أيها الإخوة من صفات الله عز وجل. فعن صفوان ابن محرز رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره الله بها، ثم يقول الله عز وجل إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. سترها الله علينا في الدنيا، فهو بمقابل ذلك يغفرها الله لنا، رواه البخاري أيها الإخوة. الستر أيضا صفة من صفات الأنبياء ومن صفات الصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل موسى عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا، أو فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله بما قالوا وكان عند الله وجيها. جعل الله عز وجل أيها الإخوة الستر في الدنيا أعظم، من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله بأعظم من ذلك في الآخرة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما، ستر على إيش؟ على ماذا أيها الإخوة؟ مش على معصية، على فعل قبيح، على، ومع ذلك تستر، ما هو جزاء الذي يستر المسلم؟ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. إذن ما يكون هدفنا يا إخوة تعقب العثرات، البحث عن العثرات لبعضنا البعض، ومن يكتشف عثرة بسيطة أو فيقوم بها أمام الناس ويكتب في الإنترنت ويكتب: فلان قال كذا وفلان قال كذا، فلان راجع أشرطة فلان وشوفوا ماذا قال حتى نفضحه، ويكون من الدعاة للأسف الشديد. للأسف أين هم من هذا الخلق العظيم؟ أين هم؟ وعن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولهذا كما هو معروف اسم من أسماء الله الستير وليس الساتر، ولهذا نقول يا ستير ولا نقول يا ساتر، لأن الساتر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم، ولا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي، قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، فيضحك صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه، أي أن الله سترها عليه على هذا المسلم، رواه الإمام مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. ومن ما أجمل هالحديث، ما أجمل هالحديث يا إخوة. من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. تعب. وتكملة الحديث، انظر إلى تكملة هذا الحديث: ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه. ستره الله عليه، هل يعاقب الله عليه؟ بإذن الله لن يعاقب عليه. ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. بل عقوبة أيها الإخوة، من يتتبع عورات المسلمين عقوبة عظيمة والله، فكيف من يتتبع عورات الدعاة والعلماء ويستقصد أن يفضح هؤلاء العلماء وطلبة العلم؟ فعقوبة عظيمة والله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، رواه الترمذي. ومن رحمته عز وجل بخلقه أنه نهى العبد أن يهتك ستره بنفسه، كما روى البخاري وترجم الإمام البخاري عنوان في صحيحه: ستر المؤمن على نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر بالمعصية. كيف يجاهر بالمعصية؟ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. بل الواجب أيها الإخوة الستر على الميت مش على الحي، حتى على الميت يجب علينا أن نستره. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس، رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن. من غسل ميتا فستره، يستر على الميت، لأنه ربما يظهر من الميت أشياء وأشياء، من تغير لجلده، من تغير للونه، من تغير لرائحته، من وهكذا، فلا يحدث ويقول: والله رأيت من فلان كذا وكذا وكذا. ستر على الميت أيها الإخوة، حتى على الميت، فكيف بالمسلمين الأحياء؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، رواه ابن ماجه وغيره. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، حتى شارب الخمر لو أخذته قال أحب أن يستره الله، ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وقصة ماعز قصة مشهورة نقرأها أيها الإخوة أيضا للعبرة، رضي الله عن ماعز. فعن بريدة رضي الله عنه قال: إن جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع. يقول له: طهرني، زنيت. فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع. يريد يستر عليه صلى الله عليه وسلم حتى مع فعلته هذه، ارجع فاستغفر الله وتب إلى الله. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إلى الله مرة ثانية. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي: مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة، ثلاث مرات يردوا، فقال صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ حتى ما سألوا في إيش أطهرك، ارجع استغفر الله، ارجع استغفر الله، استر على نفسك. فقال: من الزنا. يأتي يعترف له مرة ومرتين وثلاث، وانظر بعد ذلك. فسأل رسول الله: أبيه جنون؟ سأل أهله جماعته، هذا مجنون؟ أيضا يريد إيش؟ يريد أن يستره، يريد أن يستر صلى الله عليه وسلم. أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: أشرب خمرا؟ أيضا يريد أن يستر أكثر، لعله شارب خمر. فقال: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. بقوا أيضا في كلام، فأمر به فرجم. فكان الناس فيه إلى فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم، ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال استغفر لماعز، فقالوا غفر الله لماعز، فقال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال أيضا انظر مع ذلك، ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إلى الله. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز؟ قال وما ذاك؟ قال إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال لي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. بل يجب علينا أيها الإخوة أن نربي أبناءنا على حفظ السر والستر. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لابنه عبد الله بن عباس يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله، كان صغير غلام ابن عباس، ويقرب عمر بن الخطاب، فيقول له يوصي ابنه اتق الله لا تفشي له سرا، هذه أول وصية، لا تفشي له سرا ولا يجربن عليك كذبة ولا تغتابن عنده أحدا. يقول الشعبي فقلت لابن عباس يا ابن عباس كل واحدة خير من ألف، كل وصية خير من ألف. فقال نعم ومن عشرة آلاف، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة.
متى بنتهي؟ انتهى.
في أخلاق كثيرة، خلق الحلم والأناق، خلق الحياء، خلق الإيثار، خلق الصبر وغيرها من الأخلاق أيها الإخوة، نرجو إن شاء الله أن نتخلق بهذه الأخلاق. وأنا أؤكد وأركز على الستر والله وخلق الستر، أن لا يفضح بعضنا بعضا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.